إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيتجدد اللقاء أيها الأخوة الكرام مع مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري رحمه الله جميعا، ونواصل في كتاب الإيمان مع هذا الحديث العظيم. هذا الحديث أيها الأخوة جاء في باب في آية النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، وهو حديث عظيم مليء بالدروس والفوائد. ولذلك تلحظون أننا في دروسنا الأخيرة نقتصر على حديث أو حديثين، لأن العبرة ليست بكثرة الأحاديث وإنما بفهمها والعمل بها. وسأحاول إن شاء الله في هذا الوقت المحدد أن أقف مع أبرز فوائده إلى الأذان. أما بعد الأذان فكالعادة أقف مع أسئلتكم في الوقت المتيسر بإذن الله. أولا نقف مع بعض رواة الحديث، وهو صالح بن صالح الهمداني، يقال له حيان ويقال له مسلم بن حيان الثوري الهمداني الكوفي، وهو أحد الثقات. خرج له الإمام البخاري ومسلم هذا الحديث فقط، لكن الإمام البخاري فرق هذا الحديث في مواضع عدة، في قرابة 4 أبواب أو 5 أبواب، بينما الإمام مسلم ساقه في هذا الموضع فقط، ونحن سقناه وقرأناه كاملا لأننا مع صحيح الإمام مسلم. أما الإمام الشعبي فهو الإمام عامر بن شراحيل وقيل بن عبد الله بن شراحيل الشعبي أبي عمر، أبو عمر الكوفي. وسأقف وقفة مناسبة ربما تختلف عن العادة مع الإمام الشعبي راوي هذا الحديث، لأنه إمام في العلم، والأمة أحوج ما تكون دائما وأبدا وبخاصة في هذه الأيام إلى العلماء الربانيين، إلى الأئمة الأعلام، فإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. والحال الآن كما ترون، نعم والحمد لله هناك علماء أفذاذ وكبار، لكن هناك أناس اتخذوا علماء يفتون بغير علم وقد ضلوا وأضلوا والعياذ بالله. تجدونهم في بعض القنوات الفضائية، في بعض البرامج الإعلامية، تخرج منهم فتاوى شاذة، فتاوى لم نعرفها لا عن السلف ولا عن من بعدهم ولا عن أئمتنا القريبين جدا، بل من بقي منهم من الأخيار. ولهذا يؤكد ونؤكد على أهمية الرجوع إلى العلماء، وحتى نرجع إلى العلماء الأفذاذ لا بد من وجود العلماء. سئل الإمام الشعبي، وهو كما قلت أحد الأعلام، ثقة مشهور، يعتبر من أوعية العلم، ومرسله إذا أرسل حديثا فهو صحيح عند العلماء، قالوا لا يكاد يرسل إلا صحيحا. حتى قال الإمام يحيى بن معين، وحسبك بيحيى بن معين في علم الحديث وعلم الرجال والسنة، قال إذا حدث الشعبي عن رجل فسماه فهو ثقة يحتج بحديثه. يعني مجرد أن يروي عنه الشعبي ويسميه فهو ثقة، يعني بمعنى أن الإمام الشعبي لا شك في أنه ثقة، وأنه لا يروي إلا عن ثقة، وهذه نادرة الحقيقة. فهناك بعض الأئمة قد يروون عن بعض الرجال ولا يعتبر من روى عنه ثقة. أقول سئل الإمام الشعبي قيل له من أين لك هذا العلم؟ قال يعني حصلت على هذا العلم بنفي الاعتماد طبعا إلا على الله جل وعلا يحصل الاعتماد على البشر بنفي الاعتماد والسير في البلاد بطلب العلم وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الجماد. بهذه الصفات الأربعة يقول حصلت على العلم. الآن بعض طلاب العلم يتحينون التخلف والغياب، وإذا وجدوا أي علة تبررهم ألا يحضروا الدروس وبخاصة في الجامعات فعلوا بنفي الاعتماد كما قلت، هذا أمر بديهي إلا على الله جل وعلا ولا شك. والسير في البلاد يطلبون العلم، يسيرون الأيام والليالي والشهور من أجل سماع حديث واحد، بل أحيانا من أجل العلو في الإسناد. وبكور كبكور الغراب لا ينامون بعد الفجر، بل إنني أعرف بعض العلماء جاء زائرا لنا لجامعة الإمام وكان من مشاهير القراء، فالشيخ الزيات رحمه الله استضافته جامعة الإمام، فجاء بعض الطلاب في كلية أصول الدين في قسم القرآن وعلوم يريدون أن يقرأوا عليه خارج الكلية، فقال ما عندي مانع لأنه سيبقى شهر، بقي شهر أو شهرين، لكن يطلب منهم أن يحضروا إلى بيته قبل الفجر بثلاث ساعات. فاستغربنا قلنا يا شيخ لماذا شرطت هذا الشرط؟ قال حتى يتضح الجاد من الهازل، ما عندي وقت للهازلين. ففعلا بعضهم وأصبحوا الآن عندهم القراءات العشر، من عندهم القراءات العشر يأتون إليه قبل الفجر بساعتين أو ثلاث. هكذا كان العلماء. وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الجماد، الصبر على العلم. كم أحزن عندما أعرف أن بعض الطلاب في كلية الشريعة التي مثلا أو أصول الدين يمكن أن يقضيها في ثلاث سنوات، في ثلاث سنوات، يعني إذا أخذ الصيفية قد يجد سبع سنوات وثمان سنوات وهو لم يتخرج بعد، ويتخرج في ضعف. والإمام الشعبي مع جديته، وهذه نقطة أردت أن أوضحها، مع أنه كان جادا وصبورا كان صاحب نكتة وصاحب طرفة، جاءه رجل فقال له أخبرني عن إبليس هل له زوجة؟ فرد عليه الإمام الشعبي فقال إن ذاك لعرس ما شهدته. يقول ثم تذكرت قوله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، فعلمت أنه لا تكون ذرية إلا بزوجة. فجمع بين العلم وسرعة البديهة الطرفة في الرد، حتى من طرائفه التي تروى ولكن ليست كطرائف اليوم مع كل أسف في الجوالات من الكذب والسخرية والاستهزاء. يقول كنت يوما في المسجد أقضي للناس، فجاءت امرأة قد تكون تستفتي، يعني ليس للقضاء لأن القضاء لا بد من إذنه في المسجد. يقول وهي جالسة عندي دخل رجل فقال أيكم الشعبي؟ فقلت هذه، فأشار إلى المرأة. يعني واحد الآن عنده رجل وامرأة يسأل أيكم الشعبي؟ نعم. فيقول رد عليه بطرفة فقال هذه، هذه يرويها عن نفسه رحمه الله. فكان صاحب طرفة لكنه كان جادا في العلم، ولذلك لما عرض عليه بعض الأمور لم يقبلها، ومن ذكائه يقولون الذي كان أنه أرسله عبد الملك بن مروان إلى ملك الروم، فلما وصل أعجب به ملك الروم إعجابا شديدا، فعرف أن أمة لاحظوا فيها مثل هذا الرجل، أن أمة في هذا الرجل أمة خير، فعمل حيلة فكتب له رقعة قال إذا وصلت عبد الملك بن مروان أعطيها إياه. فأعطاه الورقة، ولما وصل إلى عبد الملك بن مروان أعطاها إياه وخرج. فقرأها عبد الملك بن مروان فقال له، فقال أرجعوه. فرجع، قال أتدري ماذا كتب فيها ملك الروم؟ قال لا. قال إنه يقول عجبت من العرب كيف ملكت غير هذا. الآن الكتاب لعبد الملك مروان الخليفة، يقول ملك الروم عجبت من العرب كيف ملكت غير هذا. قال لأنه لم يرك يا أمير المؤمنين، ولو رآك ما قال هذا. فتبسم عبد الملك مروان وعرف أنه من ذكائه. قال أتدري ماذا يريد؟ قال لا. قال يريد أن يغريني فيك فأقتلك. أراد أن يغريني فيك لأن رجل هذه صفاته يخشى على ملكي من فأقتلك. فبلغت ذلك ملك الروم فقال لا أدري من أيهما أعجب. نعم صدق عبد الملك، أردت أن يقتله لأن هذا الرجل داهية مع العلم. وأردت من هذه القصة أيها الأخوة نقطة مهمة مع النقاط التي لا تخفى على أمثالكم، أن طالب العلم يكون الذكاء والحكمة وحسن التصرف، وليس كما يتصور البعض أنه ليس إلا مجرد كما يقولون أحيانا مفتي أو غير ذلك. لماذا؟ لأن طالب العلم، بل لأن العالم أحيانا يراد به أمور فبحسن نية لا ينتبه لما يراد منه، وقد يمرر عليه أمور كثيرة وتستغل طيبته. فأن يكون حازما وقويا كما عرفنا من كثير من علماء السلف ومن المعاصرين بحزمهم وقوتهم، وهذا لا يناقض العلم كما قد، بل إنه من المتمات للعلم، لأنه أحيانا أيها الأخوة قد يطلب من العالم فتوى ويعرض له الأمر بصورة معينة فيفتي، ثم يكتشف بعد ذلك أن هذه الفتوى استغلت استغلالا سيئا، ويمكن أن يكون من النباهة وبعد النظر أن ليس كل فتوى تطلب منه أن يحررها أو أن يقولها، لينظر ماذا يراد منها. الإمام إمام أهل السنة الإمام أحمد ثبت الثبات العجيب في قضية خلق القرآن، وتأول من تأول من زمان من العلماء، وأوذي من أوذي وهو ممن أوذي، فجاءه أناس وهو في السجن فقالوا له يا إمام لو تأولت حتى تخلص من هذا البلاء، سجن وتعذيب وضرب وقيد. فقال كلمة صارت بها الركبان، هو أراد أن يقنعهم على كل حال، وإلا هو ليس لديه أي استعداد أن يتنازل. قال انظروا إلى من عند الباب. يقول فخرجوا عند الباب فوجدوا الناس واقفون الطلاب ومعهم أقلامهم وأوراقهم. قال اسألوهم ماذا يريدون. قال ماذا تريدون؟ قالوا ننظر أي كلمة يقولها الإمام أحمد سنكتبها. قال تريدون مني أن أضل هؤلاء؟ لا يمكن، أتحمل الأذى وأتحمل الضرب وأتحمل السجن ولا أقول كلمة أضل بها هؤلاء. فكذبت هذه وأصبحت منهجا للعلماء، أن العالم إذا أراد أن ينطق أن ينظر ماذا وراء هذه الكلمة، ماذا يستفاد منها وكيف تستغل، وربما تمرر بها مشاريع. والأحوال والشواهد في العالم من الأمة اليوم مؤسفة. تصوروا من آخر الفتاوى التي نسمعها أن هذا الجدار الفولاذي في غزة الذي يقام الآن تقيمه أمريكا للحيلولة دون أن يصل أي شيء في غزة، لأن الأنفاق وصلت إلى العشرات بل إلى المئات، فأصبحت من فضل الله مصدر المصادر فك الاختراق. فهم سيقيمون جدار يسمى الفولاذي باطنه في الأرض أكثر من طوله مع طوله. ليس الإشكال هنا، فلا يتوقع من هؤلاء الكفار وأمثالهم إلا هذا، لكن الإشكال أنهم استطاعوا أن يجدوا فتاوى من بعض المحسوبين على العلم ويجيزون مثل هذا الجدار الظالم. إذا كانت امرأة حبست هرة فلا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها فدخلت النار، فكيف بمن يحبس شعبا كاملا قرابة مليون شخص وهم من المجاهدين ومن المسلمين؟ جدار هنا عن طريق فلسطين، الجدار الذي أقامه اليهود، وجدار هنا الآن يقام، كيف يمرر؟ تصور حتى أمريكا وعبر وسطائها احتاجت إلى فتاوى العلماء، احتاجت إلى فتاوى بعض أقول من ينسبون إلى العلم، وأعطوهم ما يريدون مع كل أسف. ولذلك واجب العلماء الآخرين أن يردوا على هذه الفتاوى الباطلة الظالمة. هذا الذي جعلني أقف عند هذه النقطة. له من الكلمات الحقيقة أشياء جميلة جدا، يقول الشعبي: العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه. ما تستطيع تحصل العلم، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، تأخذ من كل شيء أحسنه. ومن كلماته أيضا المعروفة قال: ليس حسن الجوار أن تكف أداك عن الجار، ولكن حسن الجوار أن تصبر على أذى الجار. ثم قال أيضا من كلماته، يقول: كان الشعبي من أولى الناس بهذا البيت: ليست الأحلام في حين الرضا، إنما الأحلام في حين الغضب. الحليم هو الذي في حالة الغضب، ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومناقبه كثيرة رحمه الله، وقد مات سنة 300. ولذلك أختم هذا فأقول: أنصح بقراءة سير أعلام النبلاء وأمثالها، وله مختصر اختصره أحد طلاب العلم أو هذبه، سترون من العجائب من مواقف العلماء ما يشجع طالب العلم على الصبر والبذل والعطاء والإخلاص والتفاني، كما ذكرنا نبذا من ذلك عن الإمام الشعبي رحمه الله. أما أبو بردة بن أبي موسى الأشعري فهو ابن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري، وروى عن أبيه أحاديث كثيرة، وكان من نبلاء العلماء. نعم، وعرضت عليه الإمارة فرفضها وأرغم عليها، ثم رجع مرة أخرى وطلب الإعفاء فأعفي منها. أما الحديث، ندخل في الحديث، فهو تابع لباب وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الوقفات التالية. فإيمان الكتاب وثوابه دليل على أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليست للأميين خاصة، بل هي لجميع الناس، يخاطب بها الجميع، كما قلنا في الحديث الماضي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وخراسان هي الآن في إيران، منطقة إيران وما حولها تسمى في السابق خراسان، هذا المراد بها إذا جاءت في الحديث. وأتعدى مثل هذه الأشياء اليسيرة محافظة على الوقت. الشاهد أن الرجل الخراساني كان حريصا على العلم، فسأل الإمام الشعبي عن أمر شاع في بلدهم، وطالب العلم ينبغي أن لا يتلقى كل إشاعة أو كل كلام يقوله العوام. وهذه مسألة مهمة اليوم أيها الأخوة، بخاصة مع وضع جوالات. هذه الجوالات سلاح ذو حدين، أنا لا أتكلم عن مفاسدها فأنتم تعرفونها، أتكلم حتى في باب العلم أو باب الدعوة. تأتينا رسائل فيها تنبيه على عبادة، وإذا هي بدعة، كما أفتى العلماء في حملة الاستغفار مثلا، وإن كان البعض لا يوصلها إلى البدعة لكنها ليست من هدي السلف، لأن في قاعدة سبق أن ذكرناها مرارا وأعيدها: كل قربة أو كل عمل حدد بزمان أو مكان أو عدد بدون دليل فهو بدعة. اليوم المغرب أرسل لي أحد الطلاب يقول: أنا أريد أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل جمعة 5000 مرة. هل يصلي ما شاء، لكن لأن يحدد بهذا العدد دائما كل جمعة فهذا لم يرد، إنما ورد كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلي ما شئت 5000 أو 10000 أو أقل أو أكثر، فكل عمل، كل قربة حددت بزمان، يعني بالوقت الفلاني مثلا، أو مكان بالبلد الفلاني أو الأرض الفلانية أو المسجد الفلاني، أو بعدد أو بوصف طريقة كذا وكذا بدون دليل من الكتاب والسنة فهو بدعة. فالجوالات الآن أصبحت تصدر من بعض الناس الذين لا يشك في خيرية بعض البدع، منها أيضا النسبة للعلماء ما لم يقولوا. منها مثلا أذكر مما جاءني مرارا وتكرارا نسبة للإمام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن الإنس بالله جل وعلا، ورجعت إلى طلاب الشيخ لأنها ليست موجودة في كتبه، قلت ألا سمع السماع؟ قالوا هذا كذب على الشيخ. فينسب للعلماء وأناس يتحدثون بها على أنها مسلمات وأن الشيخ قد قالها، ما أدرك؟ قال والله جاءتني رسائل كثيرة. فلذلك هذا الخراساني سمع هذه القضية في بلدهم لكن لم يقبل بها على علاتها، جاء ومن خراسان إلى العراق يسمع، لأن الشعب كان في العراق يستمع لهذا القضية هل هي صحيحة أو لا. فجاء الرد المحكم من الإمام الشعبي بالحديث، الحجة الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، سلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم والصحابة، هذه الحجة. ولذلك البعض الآن من طلاب العلم عندما يقال له اذكر الدليل يتضايق، قد يفتي لكن بدون دليل، وقد تكون فتواه صحيحة، فإذا قيل له أعطنا الدليل غضب وربما تكلم على السائل. سبحان الله، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيهم الأدلة، وأحيانا نتوقف حتى يأتي الوحي من السماء صلى الله عليه وسلم. فلذلك أيها الأخوة لنكن على حذر من كثير مما ينسب للعلماء أو يشيع عند العامة وهو ليس له أصل. أذكر مثلا تعتبر هذه المنطقة ليست عصبا، أنا أذكر وصفا، منطقة نجد مثلا أن بالجملة، أقول بالجملة فيها صفاء العقيدة، وهذا لا يعني أن غيرها من المناطق ليس فيه صفاء عقيدة، وهذا كلام معروف واضح، لكن نشأنا على بعض الأمور كنا نتصور أنها من منهج السلف. إذا مات إنسان ذبحوا ذبيحة وقالوا ذبيحة الحفرة، هذه لا أصل لها، لا أصل لها. فهذه أشياء نشأ عليها كثير من، حتى جاء علماؤنا وصححوا هذا الخطأ وبين أنه لا أصل له. ولكن حتى لو توارث العامة شيئا يجب أن نرجع إلى العلماء وأن نسألهم هل هذا له أصل أو ليس بأصل. فهذا الخراساني جاء يسأل الإمام الشعبي عن هذا الأمر، ثم بدأه كما تعلمون في الحديث بدأه بمسألة شائعة عندهم، عندما يقول إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون إذا اعتق الرجل أمته ثم تزوجها كالراكب بدنته. هنا وقفة، الوقفة الأولى أنهم يقولون أن الذي عنده أمة مملوكة ثم يعتقها ويتزوجها يعني بدون مهر فهو كمن يركب بدنته. ما هي البدنة؟ ليس المقصود الناقة، المقصود الناقة التي تهدى إلى البيت الحرام، هذا. والبدنة جعلناها لكم كما قال جل وعلا في سورة الحج من شعائر الله، والبدنة هذا المراد، وإلا لا شك أن الناقة بدنة في أي وضع كانت، لكن أراد هنا لما يطلقون يقصدون التي تهدى. فهو ذكر حكما وبناه على شيء شائع عندهم في خراسان، انظروا كيف رد عليه الإمام الشعبي. فرد عليه الإمام الشعبي بهذا الحديث الصحيح عن أبي برد عن أبي موسى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا الرجل الذي يعتق أمة ثم يتزوجها كما قرأ الشيء فله أجران وليس أجرا واحدا. لكن أريد أن أنطلق لمسألة أخرى، الأصل الذي بنوا عليه هل هو ركوب البدنة؟ قال يعني أنه لا يجوز. طبعا هم يرون يقولون أن الذي يعتق أمته ثم يتزوجها فهو كمن ركب البدنة، فإذا ركوب البدنة فهو أمر مسلم عندهم أنه لا يجوز. هل ركوب البدنة لا يجوز؟ سأقرأ عليكم بعض الأحاديث الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا يسوق ناقته فقال له اركبها، فقال الرجل إنها بدنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركبها ويلك مرتين أو ثلاثة. إذن كان حتى عند العرب شائع أن الذي يركب بدنته لا يجوز له أن يركبها، أي من يهدي لا يركبها. ولكن هناك حديث آخر عن جابر رضي الله تعالى عنه، جاء وسأله رجل، سأل جابر رضي الله عنه عن من يركب بدنته أو هدية، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل عن الهدي اركبها إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. كل الحديث رواه مسلم فهي أحاديث صحيحة. والجمع بين ذلك أننا نقول أن الأصل عدم ركوب البدنة، لكن ليس على سبيل التحريم، وإن سبيل سبيل الإكرام. لكن لو اضطر إليها الإنسان فأركبها ولا حرج. ولك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي ومعه بدنة قال أركبها، كيف تمشي معك ناقة؟ قال يا رسول الله إنها بدنة، يعني قد أهديتها للبيت الحرام. قال اركبها ويلك مرتين أو ثلاثة. ولما سئل عن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اركبها إذا أجئت إليها، إذا احتجت إليها، فإن وجدت ناقة أخرى فلا. لماذا؟ تصوروا أيها الإخوان لو جاء إنسان يريد يهديك ناقة أو سيارة فجاء بالناقة يقودها ثم أهداها لك، أيهما أفضل؟ أو لو جاء راكبا عليها ثم أهداها لك؟ لا شك لو كان يقودها ثم أهداها لك أوقع. أو لو جاء بسيارة والسيارة الأخرى يقودها شخص آخر ثم قال جئت بهذه السيارة هديتك، أوقع في النفس، هي أكمل، لكنه لا يمنع من ركوبها. إذن المقيس الذي قاسوا عليه فيه نظر. هنا يجعلني أنتقل لمسألة بعيدة جدا، لكن لطلاب العلم حتى ينتبهوا للقياس. بعض العلماء يقول لا يجوز أن ترمي بحصاة حجر قد رمي بها، يعني ما يصح أن ترمي من عند الجمرات، الحصى الذي عند الجمرات يقولون ما يصح، لأنه قد يكون رمي بها، يعني رمي بها ثم سقطت رجعت. طيب لماذا؟ هم يحتجون بعلل ليس هذا وقتها، لكن مما يذكرون يقولون قياسا، لاحظوا قياسا على الوضوء. كيف الوضوء؟ قال هل يجوز لو أنك توضأت في طست أو حوض ثم الماء نزل منك، هل يجوز أن يتوضأ فيه رجل آخر؟ قالوا ما يجوز. فلذلك ما دام الماء الذي توضأت به لا يجوز أن يتوضأ به آخر، فكذلك الحصاة التي رمي بها لا يجوز أن يرمي بها شخص آخر. نقول لهم الأصل المقيس عليه خطأ. من قال لكم من الماء الذي توضأ به لا يجوز أن يتوضأ به ما دام ليس نجسا؟ يعني لو أن إنسانا يتوضأ والماء قليل ووضعه تحته طاسة، نقول أو قصد، والماء ينزل من وجهه ومن يديه وبقي، هل يأتي إنسان ويتوضأ به؟ نقول نعم يتوضأ، ولا دليل على المنع. إذا ما دام الأصل قد ألغيناه فمن باب أولى أن رمي الحجر أنه لا حرج فيه. العجيب أن بعض الفقهاء يقولون لا، في علة أخرى، إنكم لو قلتم بهذا كان ممكن أن يرمي الحجيج كلهم بحصاة واحدة. الشاهد أقول أحيانا أيضا يقاس على أشياء والأشياء المقاس عليها باطلة أو غير صحيحة أو غير دقيقة، كما في قصة الآن ركوب البدنة. ركوب البدنة نقول نعم عموم النصوص الأولى أن لا تركب إذا استغنى عنها الإنسان، لكن لو ركبها حتى بدون حاجة جاء، وإن احتاج إليها ولا يمشي أن يركب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمشي. هذه مسائل أيضا من المسائل التي عندنا هنا في هذا الجانب. طيب بقينا في المسألة المرادة هنا، هل يمكن أن نعتق الإنسان أمة ثم يتزوجها؟ أسأل الله أن يمكننا من رقاب إماء الكفار من نسائهم لتكون إماء. وأبشر يا أخوان، والله أقول لكم أبشر، وأنا واثق كثقتي بوجودكم أمان، أبشروا، الأمة مقبلة ومجاهدة. أحد المشايخ اليوم بل من كبار طلاب العلم أرسل لي يقول يا شيخ هل من مبشرات؟ هل من مبشرات؟ زادت علينا الهموم والظنون والمشاكل والمصائب. حقيقة ما رديت عليه إلى الآن، الموضوع ما يكفي رسالة جوال. بل المبشرات قادمة وعظيمة جدا. هذا الضغط الذي نراه على الأمة والله من أعظم المبشرات. هذا الانهيار لأعداء الله في كل مكان من أعظم المبشرات. النصوص الصحيحة تؤكد أن الجهاد في سبيل الله قادم، وهي نصوص محكمة لا شك فيها، ولكنكم تستعجلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أتحدث عن أي كل من يدعى الجهاد فهو مسلم له. نعم هناك أعمال الآن تعمل باسم الجهاد وليست من الجهاد في شيء. نعم هناك شباب هداهم الله، يجب أن نقول هذا بحق. تقال لماذا لا تجاهدون مثلا في المكان الفلاني؟ قال لا نجاهد هنا في البلاد بالتفجير وغيره، هذا من الجهاد؟ والله لا، ليس من الجهاد، ليس هذا هو الجهاد. هذا الحقيقة إساءة للجهاد وأساءوا للمجاهدين في كل مكان. اشتكى إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان. من هذه التفجيرات التي تقع في الجميع قال أثرت على الجهاد ومسيرة الجهاد. كنا نتلقى الدعم من هذه البلاد، والآن أصبحنا لا نستطيع بسبب تصرفات هؤلاء الشباب باسم الجهاد. أردت أن أقول عندما نطلق الجهاد نقصد به الجهاد الحقيقي كما يقع في فلسطين أو في العراق مقاومة أمريكا وحلفاء أمريكا، أو ما يقع في الظلم الذي يقع الآن على باكستان وأفغانستان. صارت الهلاك بالأرقام الله الآن أبدا، كأن أخبار عادية، طائرة تقصف مدني وتقتل 10 تقتل 20، وتصرفات الحقيقة في أفغانستان دمار من أعداء الله جل وعلا. مجاهدة هؤلاء لا شك فيه. في الشيشان الجهاد له روابط وله أصول، لكن أقول الأمة مقبلة، فلذلك علينا ألا نيأس. ولذلك عندما نقرأ هذا الحديث ونتكلم عن الإماء وإعتاق الأمة وتزوجها، قد يقول بعض أين الإماء؟ أقول هذا علم أولا، والعلم يجب أن يتعلم، فهو علم ويحتاج إليه. ولكن أقول الأمة نعم مقبلة، الأمة قادمة، لكننا لا يلزم أن ندركها نحن أو يدركها أبناؤنا. المهم أن نسير على الطريق الصحيح لتحقيق أمر الله. فالشاهد أن من مع أن موجود إماء في بعض البلاد الأفريقية موجودة الآن، طيب من أعتق أمة فتزوجها، يعني جعل عتقها صداقة كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم صفية عتقها صداقة وجويرية، هل يجوز؟ اختلف العلماء على أساس الأقوال. منهم من قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعتق أمة فعليه أن يدفع صداقها ولا شاء يتزوجها. آخرون قالوا يجوز لكنه يكره. القول الثالث أنه يجوز ولا يكره، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن من أعتق أمة وجعل عتقها صداقها فنقول هذا هو الصحيح، لهذا الحديث الذي ذكره الإمام وأورده الإمام الشعبي عن أبي بردة، وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وليس هناك دليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل التي نقف عندها في هذا الحديث من الوقفات، ننتقل لأهل الكتاب حتى لا أطيل في مسألة الأمة، لكن في موضوع الأمة قال رجل لاحظ عنده أمة فغداها فأحسن غذاها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها. إذن وهذا أقول للأخوة جميعا وللشباب خصوصا، أن يختار الإنسان المرأة الصالحة التي قد أدبها أهلها أحسن الأدب، وبخاصة في هذا الزمن الآن كثرة الفتن الحقيقة وكثرة الشكاوى الآن من الرجال والنساء. يتزوج الرجل الفتاة على أن امرأة صالحة، لماذا؟ على أن أهلها من الأخيار والصالحين، فيفاجأ بفتاة تختلف عن تربية أهلها تماما. وهذا أمر موجود ولا ينكر، لأن كثيرا من الآباء وإن كان فيهم شيء من الصلاح أو الأمهات لا يربون بناتهم كما ينبغي، وإن كان يوجد من يربي ابنته التربية الصالحة، وكذلك في الرجال. وهذه تأتيني شكاوى أكثر، أن فلانة تقول تزوجت فلان على أنه من أهل الخير وعلى أن لأن والديه من الأخيار والصالحين، فبعد الزواج اكتشفت أن هذا الزوج في الحقيقة لم يكن كذلك، وعنده من المصائب والبعد عن الله وضعف الصلاة وغير ذلك. إذن أن يتحرى الإنسان في موضوع الزواج، لأنني ألحظ أن هناك تساهلا كبيرا في موضوع الزواج واختيار الزوجة، ثم إذا وقعت الواقعة وتزوج الرجل وقد يأتيه أولاد فتبقى المشكلات من الزوج أو الزوجة. ولو أنه تحرى قبل ذلك لقوله فأدبها فأحسن أدبها، أي أحسن تأديبها. فإذا اسأل عن المرأة. أذكر رجلا توفي رحمه الله وهو عامي أيها الأخوة، توفيت زوجته رحمه الله، فجلس يبحث سنة كاملة وعرض عليه نساء وبحث عن نساء أكثر من 10 نساء. وأذكر يقول أحد أبنائه كنت أناقشه يا أبي لماذا لا تأخذ هذه فلانة، قال لا هذه أهلها فيهم كذا أو المرأة فيها كذا، ثم وفق بعد خطبة أو عرض أكثر من 10 نساء لامرأة حقيقة من الصلاح، ولا أزكيها على الله، من الصلاح والخير بقيت وحضرت أولاده وأرزقه الله منها البنين وتوفي وبقيت هي التي تقوم على أولاده، وهو رجل عامي رحمه الله. فكيف بطلاب العلم؟ هناك استعجال أحيانا، تنكح المرأة لأربع كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، لحسبها ونسب ومالها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن هنا نص في هذا الحديث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه غذاها فأحسن غذاءها، ورباها وأدبها فأحسن تأديبها. إذا كانت هذه أنا أدبها وأحسن تأديبها، فما بالك بالبنت وتأديب البنات؟ وترك بعض الآباء يقول التربية على الأم، أنا على الأكل والشرب، هذا غير صحيح. الأم قد لا تستطيع، أو قد تكون ضعيفة، أو لا تتمرد عليها البنت أو الولد، الحديث ليس خاصا عن البنت. أيضا أقول من هذه الوقفات فيما يتعلق بأهل الكتاب، رجل يقول في الحديث الصحيح الذي أمامكم، قال ورجل ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، يعني موسى أو عيسى عليهم السلام، آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران. هنا وقفات. أولا يبين هذا أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، ولذلك يحملنا مسؤولية بإيصال هذا الإسلام لمشارق الأرض ومغاربها. وقلت لكم في اللقاء الماضي، اليوم لا يحتاج لأن توصل الإسلام إلى أن تذهب لأدغال إفريقيا أو شرق آسيا أو لا، عبر موقع يفتتحه من لديه علم وعنده قدرة على اللغة المستخدمة يؤمن به الآلاف. هناك فرد واحد لقيته أسلم على يديه خلال سنوات معدودة الآلاف أيها الأخوة، وهناك شخص واحد وهو الشيخ الدكتور عبد الرحمن السميط، وكان طبيبا وتخصص في أفريقيا، آمن على يدي بالملايين أيها الأخوة، وهنيئا له والله بالملايين، ترك الطب وعرضت عليه المناصب في بلده وتركها وذهب إلى أفريقيا، وكان يذهب مع أنه كان مريضا في القلب، في آخر أيام شفاه الله ووقاه، وذهب هو وزوجته ويسكنون في البيوت المتواضعة، ومع ذلك الذين آمنوا على يديه هناك وأكثرهم من الوثنيين والنصارى بالملايين. مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، بينما هناك ناس عندنا يأتون ويخرجون لم يدعوا للإسلام. في طبيب في أحد المستشفيات نصراني أسلم، قيل له كيف أسلمت؟ من دعاك للإسلام؟ قال مع كل أسف لي 8 سنوات ما دعاني أحد من زملائي إلى طب الإسلام أبدا، ولا واحد كلمني في الإسلام. إذن كيف اهتديت؟ قال عن طريق فتاة عمرها 7 و8 سنوات، جئت أجري لها عملية فأجرى لها عملية، فلما شفيت قالت أسأل الله أن يدخلك معنا الجنة. يقول فقعت أسأل الجنة، فبدأت أسأل وبدأت أبحث فوجدت الإسلام فأسلمت. طفلة يقول 8 سنوات أو 7 سنوات لم يدعني أحد. هناك ناس يأتون بعمال ولا يجوز دخول هؤلاء البلاد، لكن أما قد دخلوا هل دعوناهم؟ هل أخذناهم لمكاتب الدعوة ندخلهم في بيوتنا ويعيشون معنا؟ قد يكون سائق أو خادمة، وهم كفار مثنيون نصارى، وتساهل الناس في هذا الباب تساهلا عظيما، بينما يستطيع الواحد كما قلت أن ينشئ موقعا أو أن يذهب ويدعو هؤلاء للإسلام. أعرف بعض المواقع موجودة في الرياض يديرها مجموعة من الشباب أسلم على أيديهم عبر مواقعهم بالآلاف تبع لبعض مكاتب الدعوة. إذا لا عذر لأحد، وليست المسألة خاصة بطالب العلم فقط، المهندس الطبيب يمكن عن طريق أن يتعاون مع غير أن يفعل هذا. إذا السؤال، هل هذا من الوقفات عما هذا الحديث، هل هذا خاص باليهود والنصارى فقط؟ ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه وصدقه، على أقوال، على 4 أقوال. قيل أنه خاص بأهل الكتاب، نعم، وقيل أنه خاص بالنصارى فقط الذين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه يشمل حتى المشركين، لكن جاء تسمية أهل الكتاب للتغليب والأعم. والقول الرابع أنه حتى من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآن رجل من النصارى في قرية من القرى أو من اليهود لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتبع موسى أو عيسى عليهم السلام على تحريف طبعا لأن انتهت رسالتهم الصحيحة، ثم جاء رجل ودعاه للإسلام فأسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل يدخل في هذا الحديث له الأجر مرتين؟ نعم، هذا هو القول الراجح. إذن هذا الحديث شامل، هذا الحديث شامل، لكن خص أهل الكتاب بسياق الحديث ولا يخرج ما عداهم. بقيت مسألة وهي مهمة للغاية جدا، لو أسلم كافر من الكفار وكان يعمل بعض الصالحات هل تكتب له هذه الحسنات؟ أعيد السؤال، كافر من الكفار مشرك وثني، أما أهل الكتاب اتفقنا على أنه إذا أسلم رجل من أهل الكتاب وكان يتبع نبيه وإن كان عنده الشرك وغيره لكن عنده أعمال يتقرب بها إلى الله بعضها صحيحة كإطعام الفقراء مثلا، لا أقصد التي ليست على الوجه الصحيح، أقصد التي على الوجه الصحيح كإطعام الفقراء أو بعض العبادات الصحيحة، فالصحيح أنه له الأجر مرتين لاتباعه النبي باجتهاده ولاتباعه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لو مات على ذلك كان مات كافرا وأمره إلى الله، قلنا إذا لم يكن يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم كما بينا في الدرس الماضي. لكن طيب كافر وثني أسلم وعنده بعض الأعمال الصالحات مثل الآن في الغرب أو في الشرق، عندهم جمعيات إغاثية، عندهم مساعدة الفقراء والمساكين، أعمال يقرها الشرع، هل هذا يكتب له إذا أسلم ما كان يعمل في الماضي؟ على وجهين، إن كان قصد بهذه الأعمال وإن كان كافرا لكن قد يكون يؤمن بالله جل وعلا عموما ليس الإيمان الصحيح، نعم يقول يريد وجه الله ولو كان كافر، فنقول نعم أنه إذا أسلم فكل ما كان يعمله لله فيكتب له، أما إن كان يعمله مثل مبدأ الإنسانية كما يقولون قالوا هذا لا يكتب له. لماذا؟ لأن المسلم نفسه لو عمل عملا صالحا لغير الله ما كتب له. طيب ما الدليل على أنه يكتب له؟ لما سأله حكيم بن حزام، سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن عمله في الجاهلية، قال أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك أسلمت الآن ويكتب لك، يقول لحكيم وكان معروفا بمساعدة الفقراء والمساكين والوقوف بالنوائب رضي الله عنه، أسلمت على ما أسلفت من خير. ولما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان وما كان يصنعه من المعروف في الجاهلية أكان ينفعه ذلك وكان رجلا كريما معروفا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا ينفعه، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي، نعم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، قال العلماء فيها فقه بعيد جدا، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنه قبل موته بلحظة أسلم وقال وآمن وقال رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين لو كتب له كل ما كان يعمله سابقا، لأن عائشة تقول ابن جدعان وقد كان يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم ويقف مع المسلمين وكان كريما ويفك النوائب ويساعد، هل ينفع هذه الأشياء؟ قال لا. لماذا ما ينفع؟ قال لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فكأنه لو قال يوما من الدهر ولو قبل وفاتي بلحظات رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين لنفعه ذلك، فيدل على أن الكافر إذا كان قصد بعمله وجه الله وإن كان مخطئا وإن كان كافرا، لو تذهب الآن لبعض الجمعيات الخيرية في الغرب وتسأل من يقوم بذلك لقد يريد وجه الله يريد التقرب إلى الله وهو كافر، فنقول إن أسلم قبل أن يموت فله أجره، أما إن جاءه الموت والله يعلم متى يأتيه الموت فإن الله لا يضيع عمله في الدنيا يجزى بها في الدنيا كما في الأحاديث الصحيحة. تصوروا أن أحد هؤلاء أوقف قرابة 4 مليارات دولار، 4 مليارات دولار، جاء تاجر آخر أقل منه مالا أوقف أكثر من 30 مليار دولار لأعمال الخير، قد يكون إذا قصد هذا أنه يريد بها لله ثم أسلم، نقول لو أسلم نسأل الله أن يهديهم للإسلام فإنه يكتب له الأجر مرتين، وكل ما عمل أسلمت على ما أسلفت من خير. قال العلماء حتى المعاصي إذا تاب منها الإنسان كما قال شيخ الإسلام في حديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره له خير، قال حتى المعاصي بشرطه. قالوا ما هو شرطه يا شيخ الإسلام؟ قال إذا تاب منها توبة نصوحا فإن الله يبدل سيئاته حسنات. وأذكر قصة حدثت لي ليلة 27 في رمضان، قد يكون عام 13 أو 14، وأنا أريد أدخل الحرم في الليل أو قبلها بساعات، لقيت رجلا كان مغنيا ثم أعلن توبته، فقلت له هذه ليلة عظيمة جدا وأنت تعرف ما جرى في حياتك وأعلنت توبتك، فتوجه إلى الله جل وعلا وأبشر، إذا صدقت مع الله فإن الله يبدل سيئاتك حسنات. قال يبدل الله سيئاتك حسنات؟ هو يعرف ماذا عمل؟ قلت له نعم. قال إذن ستكون حسناتي كثيرة. قلت ما عند الله أكثر، بس اتق الله واصدق في توبتك. نعم يجب أن نشجع هؤلاء، أن نقول لهم إن تبتم بصدق وإخلاص يبدل الله سيئاتكم حسنات، ما يكفي فقط بالمغفرة كما في سورة الفرقان كما تعلمون، أولئك الذين يبدلهم سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولذلك أن نشجعهم على التوبة، ونعلم أن ما عند الله خير وأن الله يفرح بتوبة عبده. إذن حتى هذا الحديث الذي أخذناه يشمل حتى بعض المسلمين بوجه من الوجوه. أيضا من هذه الوقفات أيها الأخوة، قضية العبد المملوك إذا أدى حق الله وحق سيده، وجاءت هنا بالعطف وحق سيده، ما قال ثم حق سيده، فبعض الألفاظ يجوز فيها الاشتراك وبعضها لا يجوز إلا بثم، تقول نعم. فهنا قال حق الله وحق سيده فله الأجر مرتين، لأن هذا العبد المملوك يؤتى الأجر مرتين، لأن في واجبات لربه عليه وواجبات لسيده عليه، فإذا قام بها على الوجه الأكمل فإن الله يعطيه أجره مرتين. طيب قد لا يكون مملوكا، قد يكون حرا لكنه أجير، فما العمل؟ الواقع الآن أيها الأخرى في خلل كبير في هذا المعنى. المعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا المملوك إذا أدى حق الله وحق سيده فله الأجر مرتين، لأنه أطاع الله وأطاع سيده، وطاعة سيده من طاعة الله. فكذلك نقول الآن من كان أجيرا أو كان زوجة مطلوب أن تطيع زوجها، أو ابن يطيع والده أو والديه، أو موظف مطلوب من أن يطيع مرؤوسه، أو هناك نظام عام لا يخالف الشرع، فنقول إذا أداها الإنسان بنية صحيحة فإنه يؤتى الأجر. قال العلماء يدخل في هذا المعنى العظيم أن يكتب له الأجر مضاعفا، لأنه قصد في هذا أداء الواجب الذي لله وأداء الواجب الذي للمخلوق. تصور الفقهاء يبحثون في باب الإجارة، تصوروا الدقة ماذا يقولون. قالوا الأجير يعني أنت الآن تستأجر عامل من الصباح إلى المغرب، هل يجوز له أن يتنفل أو لا يتنفل؟ اختلف العلماء، بعض العلماء قال ما يتنفل إلا إذا أذن له من استأجره، فقد يصلي الفرائض لأنه قد استأجر الوقت كله. وبعض العلماء قالوا لا، يجوز له أن يتنفل الرواتب فقط، أما بقية بدون إذن سيدة، أما بقية التنفل فلا يجوز له. انظر الدقة حتى يكون أكله حلال وطعامه حلال، انظر كيف يؤدي الناس حتى في الوظائف. أنت أجير الآن، بعض الناس ما يؤدي، في دراسات علمية الآن علمية مؤكدة أن عموم الموظفين لا يؤدون 50% من أعمالهم. نحن ما نتكلم عن فلان أو فلان، قد توجد حالات فردية، بل ربما هناك موظفين ما يؤدي ولا 20%، لكن المعدل قد لا يصل إلى 50%. إذن أين بقية الوقت؟ يأتي للدوام يتأخر عن الدوام من أجل يقول أن أوصل زوجتي أو أولادي، إذا وصل إلى الدوام جلس قليلا ذهبوا يفطرون، تأتي المكتب ما تجد أحد، وحقوق المسلمين معطلة.